سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. البحث في أحكام النظر. قلنا الإنسان المستعلم إذا أراد أن يعرف مسألة معينة لا بد له من توفر ثلاثة أمور. الأمر الأول، لازم تكون عند الإنسان مقدمات، هذه المقدمات معلومة له، اللي يسموها الجذر المادي، ولا بد أن تكون له معرفة بالأقيسة وأنظمة المعادلات المنطقية حتى يرتب تلك المقدمة ويرتب لها المزيد، اللي يسموها الجزء الصوري، ولا بد له من غاية وهدف من هذا العمل. إذا توفرت عند الإنسان هذه الأمور الثلاثة يخرج الإنسان بنتائج في معرفة العلوم والأشياء. ومثال الواضح، إذا أراد الإنسان أن يعرف حقيقة الإنسانية اللي هي الحيوانية الناطقية، هاي الحقيقة لكي يعرفها الإنسان ويستخلص بنتيجة منها لابد للإنسان من وجود مقدمات. من المقدمات أن يدرك أن الإنسان من فصائل الحيوانات. الحيوانات مو الحيوان الاصطلاحي، وإنما الحيوان المنطقي، يعني كائن حي حساس متحرك بالإرادة. عالم الحس هو هذا يسموه حيوان، وإن الدار الآخرة لهي حيوان. حيوان مو يعني هذا الحيوان الاصطلاحي العرفي، وإنما حيوان يعني عالم الحس وعالم المشاهدات وعالم الرؤى وما أشبه الرؤية يعني. فإذا المقدمة الأولى يدركها بالحس أن الإنسان كائن حساس، هاي مقدمة. المقدمة الثانية، يدرك بأن هذا الكائن الحساس يفترق عن سائر الكائنات الحساسة الأخرى. شلون؟ نشوف أن الحيوان مثل البقر أو الفرس مثلا أو الطائر حساس، ولكن هاي الحساسية مالته ضعيفة، لا يمكن فيها أن يدرك كليات الأمور ويتعقل كليات المسائل. فقط الإنسان يمتاز بهذه القدرة أنه يدرك الكليات ويدرك القواعد الكلية وما أشبه، يرتب هذين المقدمتين يقدر يستخلص بنتيجة عن الإنسانية، يقول الإنسان حيوان. أو مثل ما مثلنا سابقا، إذا أراد الإنسان في مجال العقائد أن يستدل على أن هذا العالم حادث ومخلوق، مو أنه ولد صدفة كما يقول الماديون، ولا أنه كان قديم كما يقول الحكماء، وإنما عالم حادث مسبوق بالعدم، وهو في نفس الوقت مخلوق بقوة عظيمة خلقت هذا العالم. أيضا يرتب مقدمات حتى يستخلص بالنتيجة. النتيجة شنو يريدها؟ أن العالم حادث. فيقول مثلا يرى في العالم الخارجي تغيرات كثيرة تطرأ على هذا العالم. العالم متغير، متغير كما متغير كيف. أما كما فواضح، البذرة تبذرها في التراب، تسقيها الماء تصير نبتة صغيرة، ثم النبتة تنمو وتنمو 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 حتى أكو بعض النباتات وبعض الأشجار موجودة الآن على كرة التراب 500 سنة و 1000 سنة عمرها، فهذا النمو كمي من صغير إلى أن يكبر، أو الطفل من جنين إلى أن يكبر. أحيانا النمو كيفي، الإنسان الجاهل يتحول إلى عالم، الإنسان المجنون يتحول إلى عالم وما أشبه، نمو كيفي. أو التفاحة خضراء غير ناضجة بعد شهر شهرين تصير ناضجة وطازجة وما أشبه. فالعالم متغير وتغيره هم كمي وهم كيفي. طبعا الكمي والكيفي أحيانا بجهات الكمال وأحيانا بجهات النقص. النبتة عندما تنمو وتصير شجرة كبيرة هذه بجهة الكمال، لكن إذا ماتت الشجرة تتحول إلى حطب، الحطب يتحول إلى رمال، هذا إلى جهة الفساد. طبعا فساد بالشجرة كمال إلى الرمال، يعني الشيء يتصل بصفات متعددة في وقت واحد. أو الإنسان جنين يصير طفل ثم يكبر ويكبر ويكبر حتى يهرم ويموت. إذا مات بدن الإنسان يتفسخ، فمع أن الإنسان من الجهة الروحية بعد الموت يتكامل، لأنه كشف وكشفنا عنك غطائك وبصرك اليوم حديد. من الناحية المعنوية والروحية الإنسان بعد الموت يتكامل، لأن بعد الموت الضغائن والشهوات والغضب وآلام الدنيا والمادة كلها الإنسان ينسلخ وينتقل إلى عالم المعنى وعالم الآخر، عالم الآخرة. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلة. لكن من الناحية المادية من الناحية البدنية الإنسان بعد الموت ينقص بدنا، لأن بدن الإنسان عندما كان شاب في أوج كماله عندما يهرب يميل إلى الضعف ثم يتحلل ويتفانى ويصير تراب. طبعا بالنسبة للي لا يراعي الأحكام الشرعية، وإلا البدن أيضا باقي له قدرة على البقاء وعدم التحلل، لكن يحتاج إلى مراعاة بعض الأحكام الشرعية أو كل الأحكام الشرعية. فإذا العالم متغير. هاي المقدمة الأولى، الإنسان منين يدرك هاي؟ يحتاج لها دراسة، هذا يحتاج لها حس وتجربة. الإنسان في العالم الخارجي يرى الأشياء تتكامل ويرى الأشياء تتناقض، فإذا يدرك بالمقدمة الأولى بالعلم البديهي بالعلم الحسي أن العالم متغير. هاي المقدمة. المقدمة الثانية يدرك بأن المتغير يعني شنو؟ متغير يعني شيء ما كان ثم وجد. الإنسان ما كان ثم صار. النبتة كانت بذرة فما كانت شجرة ثم صارت شجرة. الشجرة ما كانت رمان ثم صارت رمان، وهكذا. كل متغير عادي. حدوث يعني الشيء المنتقل من العدم إلى الوجود، هذا معنى الشيء المتحول من حالة العدم إلى حالة الوجود، هذا يسموه حادث. زين، هذين المقدمتين، العالم متغير وكل متغير حادث، يسموها مواد الشيء، مواد النظر. لكن إذا ترتبت في ترتيب منطقي صارت عندنا صغرى وصارت عندنا كبرى وصار عندنا حد وسط، يتشكل عندنا قياس من الشكل الأول. إذا ترتب عندنا قياس، صورة القياس، صورة المعادلة الصغرى والكبرى والحد الأوسط، يسموه الجزء الصوري للنظر، لأن هاي الصورة هيئة الاستدلال والنظر. فتقول العالم متغير، هاي هي صغرى، ما تقول كل متغير حادث والعالم متغير، اذا كل حادث متغير بشكل ميسر. لابد ان ترتب بهذا الترتيب، العالم متغير صغرى، كل متغير حادث كبرى، ينطيك نتيجة الى العالم. فاذا في كل نظر نحتاج الى جزء مادي، هذا الجزء جوهري في انتاج النتيجة، ونحتاج إلى جزء صوري، هذا الجزء جوهري في إنتاج النتيجة. بالإضافة إلى الغاية، الغاية أمر مرتبط بالفاعل بعد، هذا كلام ثاني. أما الأجزاء المرتبطة في الاستدلال وفي البحث العلمي هو ترتيب الجزء المادي وترتيب الجزء الصوري. بناء على هذا الكلام، أحيانا الإنسان تتوفر عنده مقدمة المقدمات وتتوفر عنده الصورة، لكن إذا اختل أحد الجزئين، إما المادة تختلف أو الصورة تختلف، النتيجة تختلف. إذا كان الجزء المادي والجزء الصوري معا صحيحين، القياس منتج. مثل العالم متغير وغيره. أما إذا كان الجزء المادي مثل الجزء الصوري مثل مو مثل صحيح، يعني القياس حسب أحد الأقيسة الأربعة في المنطقة، لكن المواد مالت الصغرى أو الكبرى إحداهما كاذبة أو كلاهما كاذبة أو واحدة صادقة واحدة كاذبة أو كلاهما صادقة من حيث المادة، يصير عندنا خلل بالنتيجة. أحيانا النتيجة تكون منتجة، أحيانا تكون غير منتجة، أحيانا تكون منتجة وراها وأحيانا منتجة وراها. لذلك بحث هذا اليوم يحتاج إلى أمثلة، لازم نضرب أمثلة نبين اللي إذا صار خلل في الجزء المادي أو صار خلل في الجزء الصوري النتيجة على أي صورة تكون. فالبحث واضح لكن أكثر من الأمثلة لا يحتاج، لذلك احنا يحتاج إلى أن نطبق المسألة ونضرب الأمثلة. صفحة 257 قال: ومع فساد أحدهما، يعني أحد الجزئين أي النظر المادة والصورة، قد يحصل ضد العلم، ضد العلم اللي توجه. أقول النظر إذا فسد إما من جهة المادة أو من جهة الصورة لم يحصل العلم، علم ينتج، وقد أحيانا مو فقط ما ينتج، يحصل الجهل ينطي نتيجة على نتيجة خاطئة، كما في أكثر النظرية 2 في 3 يساوي 7 قرن. ليش؟ لأن المادة غلط، أنت عندك غلط أو الصورة عندك غلط، واحدة من الاثنين. أما لو قلت 2 في 3 يساوي 6 هاي النتيجة خاطئة، فحسب ترتيب المواد وحسب ترتيب الصور ينطيك النتيجة. وقد يحصل، طبعا هذا البحث جدا مهم وضروري الإنسان يتفق، لأن هذا يفيد في المناقشات العلمية وفي فن المناقشة والمحاورة مع الأطراف المباشرة. وقد يحصل ضد العلم، أعني الجهل، يعني شنو؟ مخالفة للواقع، يكون مخالفة للواقع. وقد لا يحصل أصلا نتيجة من القياس غير النتيجة اللي سنحن نضرب أمثلة. والضابطة في ذلك القياس، القاعدة في ذلك شنو؟ أن نقول إن كان الفساد من جهة الصورة، يعني المادة صحيحة لكن القياس المنطقي مو صحيح، القياس المنطقي مو صحيح شلون؟ يكون مو ضمن أحد الأشكال الأربعة، لم تلزم النتيجة الباطلة. لم تلزم النتيجة الباطلة يعني شنو؟ يعني غير منتج، لم تلزم النتيجة الباطلة ولم تلزم النتيجة الصحيحة، كلاهما يكون باطل. مثالا في هذا المثال اللي احنا كاتبينه زين، هم تكتبوه القسم الاول، قد يحصل العلم مع فساد احد جزئي النظر، مثل العالم اثر القديم الموجب، العالم اثر او معلول القديم الموجب، هاي الصغر، وكل أثر القديم الموجب حادث. هنا يا مقدمة من المقدمات صحيحة ويا هي من فاسدة. العالم أثر القديم الموجب، وكل أثر القديم الموجب حادث. ها؟ كلاهما باطل، كلاهما باطل. ليش؟ ليش؟ ها، فإذا الإشكال وين؟ أن القديم مو موجب، القديم موجب لا موجب، موجب يعني مجبور، موجب يعني مختار، عرفت شلون؟ فإذا العالم أثر القديم الموجب هذا صحيح. أما إحنا شنو سوينا في الصغرى؟ الموجب صارت المقدمة شنو؟ كاذبة، الصغرى ما تكاذبة. مجبور المجبر، وكل أثر القديم الموجب اللي هذه أيضا كاذبة حادث، لكن النتيجة صادقة، النتيجة تكون صحيحة أن العالم حادث. فأحيانا المادة غلط، تقول أنا المادة غلط، لأن الصغرى غلط مادة، الكبرى غلط مادة، لكن الصورة صحيحة حسب قياس الشكل الأول ينتج النتيجة. أحيانا ما ينتج نتيجة، وأحيانا ينتج نتيجة كاذبة. وقد يحصل الجهل من النظر الفاسد،
القسم الثاني. مثال: العالم قديم صغرى، وكل قديم مستغن عن المؤثر. العالم إذن مستغن عن المؤثر. هنا من يقدر يلتفت أيهما صادق وأيهما كاذب؟ العالم قديم صغرى كاذب، وكل قديم مستغن عن المؤثر صادق، صحيح؟ يعني القديم مستغن عن العلة، فهذا هي صادق. أما كون العالم قديم هذه هي الكاذب. لكن النتيجة شنو تصير؟ احنا في الحد الوسط شو يصير؟ العالم مستغن، فهذا الصغرى كاذبة الكبرى صادقة، لكن النتيجة شنو تكون؟ ليش؟ لأن هنا واحدة من المقدمتين صادقة، واحدة من المواد، الصورة صحيحة بس المادة هي الكاذبة، الصغرى مادة اللي هي المادة كاذبة. فإذا العلم مستغن عن العالم مستغن عن المؤثر، هذا علم لو جهل مركب، جهل مركب هذا. إذا فرد واحد يريد ينتج بهاي النتيجة بهاي الطريقة من القياس، هو يعتقد بهاي النتيجة، هذا قياس بعد، لكن علمه بهذه النتيجة جهله مركب. فأحيانا ينتج من النظر اللي هو القياس، شنو ينتج؟ ينتج الجهل اللي هو ضد العلم. بعد واضح هذا اللي أفهمه من عيد هذا. العالم قديم؟ إيه. هذاك الكبرى والصغرى ما عن كاذب. النتيجة شنو صارت؟ صادق. صحيح؟ لا ليش؟ لأن إحنا نقول اختلال أحد جزئي القياس النظر إما ينتج وصحيح، إما ينتج وفاسد، وإما ما ينتج. فشن نريد نقول هنا؟ نقول مو دائما النظر والقياس يعطيك النتيجة الصحيحة، إلا إذا كلا الجزئين توفر، هل المادة صحيحة وهم الصورة. أما إذا صار اختلال في أحد الجزئين ربما ينتج وربما لا ينتج. قياس صورة يعني قياس كبرى وصغرى وحنا ترتيب. هذا هسه اذا
شيخ ملاب اذا كان في قديمتين في صورة
كلاس
الكالي
ايه اخاسي الاخر والجزء او ما اشبه، احيانا يكون منتج اخاسي يعني النتيجة تتبع. فإذا تتبع لازم نشوف أنه أحيانا تتبع أساس المقدمة أحيانا تتبع. صادقة لأنه حسب قياس الشكل الأول
المقدمة
صارت كاذبة. ما عليك في الكذب والصدق في المادة، القياس من الشكل الأول شنو شروطه؟
إنشاء الصورة
المحمول شيء يكون
وطبق
موضوع الفرق وطبق على كل. فإذا صيغة القياس من الشكل الأول صحيحة، يعني صيغة القياس صحيحة، أما مادة القياس وقد تحصل النتيجة على القسم الثالث، وقد تحصل النتيجة الصادقة في بعض المواد اتفاقا، مثل وقد تحصل النتيجة الصادقة في بعض المواد طبعا اتفاقا مدارا، مثل لا شيء من الحجر بإنسان، هاي الصورة صحيحة لو غلط، وكل إنسان بقر أجل الله سامعين، صحيحة لو صادقة صادقة زين. فلا شيء من الحجر هنا، أنا وين صار الاختلال؟ ايضا بالمعنى احيانا اختلال بين الصورة زي الاختلال، مثل ايش؟ هسه خلينا نطبق هذا بعدين نشوف. طبعا هنا المصنف هم ذاكر امثلة بالحاشية، مو المصنف المحشي ذاكر هذا بعض الامثلة، فانتم هم ارجعوا لها توضح المطلب. هو احنا هذا اللي نقوله، احنا نقول يابا النظر وقت يكون منتج دائم اذا كانت المادة صحيحة والصورة صحيحة، اما اذا صارت المادة غلط الصورة صحيحة قد ينتج وقت. اذا صارت المادة غلط والصورة اذا صارت الصورة غلط والمادة صحيحة قد ينتج وقت. وانما دائما يصير اكو ملازمة بين المقدمات وبين النتيجة اذا كان جزء المادي وجزء الصورة صحيح. هذا خلاصة زين. هسه المثال اللي مصنف المحشي ذاكره بالنسبه للنتائج اللي ما ينتج، يعني المقدمات اللي ما تنتج، كله انسان الحيوان صادق لو كاذب
صادق،
وبعض الحيوان صاهم صادق، كلاهما صادق لكن ما ينتج. ليش؟ لان شلون تريد تنتج؟ كله انسان حيوان بعض الحيوان صاحي انظمي هذا لا بس الاختلاف وين صاير؟ الشرط الثالث شنو الجزء الثالث؟ الشكل الثالث هي اختلاف الكيف بين احد المقدمات صحيح؟ انا كلاهما وحداهما كلية وحدة، فالخلاف مو في المادة، الخلاف في الصورة. فشنو؟ فترجعوا للأقيسة، شرائط الأقيسة، شو الجزء الثالث لازم؟ انكبسة ووم، يعني اختلاف احدى المقدمتين في الكيف، وحدة لازم تصير سالبة وحدة لازم تصير موجبة، انا كلاهما موجبة فما ينتهي. هذا بالأمثلة. فلذلك احيانا قد يحصل من النظر العلم إذا توفر الجزء المادي وتوفر الجزء الصوري كلاهما صحيح، وقد ينتج من النظر الجهل المركب إذا صار اختلاف في أحد المقدمين، وإن كان من جهة المادة لا غير كان القياس منتجا، لكن مرة هذا صحيح مرة هذا فاسد. فإن كانت الصغرى في الشكل الأول صادقة والكبرى كاذبة في كل واحد من المصادر كانت النتيجة كاذبة قطعا، مثل ما ذكرنا اللي الصغرى كاذبة مثل كل إنسان حجم، والكبرى حتى لو كانت صادقة مثلا أو الصغرى صادقة مثل كل إنسان حجم، الكبرى صادقة كاذبة من أجل تكون دائما النتيجة تكون كاذبة، وإلا جاز أن تكون النتيجة صادقة، وإلا يعني ما يكون من الشكل الأول يكون من الشكل الثاني. فعلا إذا كانت الصغرى صادقة في الجزء الأول دائما النتيجة كاذبة إذا اختل الجزء المادي واختل الجزء الصغرى، أما إذا صار القياس في قبيل الشكل الثاني فأحيانا يكون صادق أحيانا يكون كاذب. مثاله الإنسان حيوان صادقة هي لو كاذبة، وكل حيوان حجر كاذب، وكل إنسان هذا قياس من الشكل الأول الصغرى صادقة لكن النتيجة شنو؟ أو العالم متغير وكل متغير قديم، العالم متغير صادق هاي الشغل، كل متغير قديم كبرى كاذب، لكن العالم قديم. فدائما إذا كان من قبيل القياس من الشكل الأول والصغرى صادقة مين، أما إذا صغنا على القياس من الشكل الثاني أحيانا ينتج أحيانا ينتج. مثال لا شيء من الإنسان بحجر صادقة لو كاذبة، وكل فيل حجر، بس بما أن القياس من الشكل الثاني شوف النتيجة لا شيء من الإنسان هناك شنو صار في الشكل الأول الصغرى صادقة النتيجة دائما، في الشكل الثاني الصغرى صادقة الكبرى النتيجة شنو تكون أحيانا طبعا صادقة أحيانا صادقة. مثال آخر اللي النتيجة تكون صادقة لا شيء من الإنسان بحجر صادقة وكل ناطق حجر
كاذبة
النتيجة لا شيء من الإنسان بناء لذلك هذا المصنف يقول وإلا جاز أن تكون صادقة يعني إذا كان في هذا الشكل الثاني والصغرى هي الصادقة قد ينتج وقد لا ينتج وأن تكون كاذبة وبهذا التحقيق ظهر بطلان ما يقال من أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل بل أحيانا النظر الفاسد يستلزم الجهل أحيانا النظر الفاسد يستلزم العلم لكن إيش وقت دائما النظر الصحيح يستلزم العلم الصحيح فيما إذا كان كلا الجزئين صحيح وإلا لكان المحق يعني صاحب النظر صحيح إذا نظر في شبهة المبطل في الشبهة الفاسدة أفاده الجهل دائما والحال ممشي أحيانا يفيده الجهل أحيانا يفيده العلم بعد حسب الأمثلة اللي متقدمة وليس كذلك يعني تعضيها مع أنه معارض بالنظر الصحيح هاي الحاشية الجواب بعدين حتمر راجعه يعني هذا الإشكال إذا قلنا صحيح يعود عليه معكوسا فإن شرط المستشفي الاعتقاد حقية المقدمات يعني صحة المقدمات في الصحيح شرطنا نحن أيضا فساد المقدمات في الفاسد أيضا هذا الكلام كلام الآخر هل النظر والقياس إلا لحصول العلم أم لا طبعا هنا الأقوال ثلاثة فرد قول أكو للمعتزلة فرد قول أكو للأشاعرة فرد قول أكو للحكماء المعتزلة ومنهم المصنف أيضا يعني صاحب هذا المبنى يقولون دائما القياس الصحيح إلا تام لحصول العلم العالم متغير وكل متغير حادث نفس هذا القياس التام لحصول النتيجة الصحيحة والعلم الصحيح الأشاعرة يقولون لا النظر الصحيح مو علة لحصول العلم الله سبحانه وتعالى هو علة حصول العلم لكن عادة الله سبحانه وتعالى جرت في هذا العالم على أن الإنسان متى ما رتب المقدمات الصحيحة مادة وصورة يعطي النتيجة للإنسان هذا الكلام نفسه جايلي في عالم التكوين وفي الشعر المعروف عن الملا هادي السبزواري وهل بتوليد أو إعداد ثبت أم بالتوافي عادة الله جرت يقولون العلل ثلاثة أقسام إما العلة التوليدية وإما العلة المعدة وإما العلة الإلهية الله سبحانه وتعالى هو العلة أما بقية الأشياء مقارنات اتفاقيات عندما تجري هذه تتفق هذه مع هذه الله تعالى يفيد المعلول الكذاب زين التوليدي مثل ايش طبعا معرفي زين نعرفكم اياه هنا حتى اسالكم واضح العله التوليديه او الفاعل التوليدي هو ايجاب فعل الفاعل فعلا اخر ايجاب فعل الفاعل فعلا اخر جنابك الى شيء تعوده أو فحمة ألقيتها في النار تحترق أم لا نعم هل الإنسان هو علة الاحتراق لا الإنسان علة شنو علة الإلقاء الإنسان بفعله ألقى الحطب في النار أما الاحتراق من علته النار صحيح فإذا هنا عندنا علتين فرد علة علة الإلقاء الإنسان فرد أن لعلة الإحراق النار هنا الإنسان يسموه علة توليدية للإحراق يعني إيجاب إلقاء الإنسان فعل الإنسان هذا الفعل
إيجابه فعلاً آخر اللي هو الإحرام. مثال آخر، إذا كان أكو فتسق وهذا السقف مرتكز على عمود، صحيح؟ هذا العمود إذا وقفته السقف شنو؟ ينزل على الأرض يتهدم. هنا عندنا علتين، فرد علة للتهديم وفرد علة لإزالة العمود. الإنسان العلة المباشرة لإزالة العمود، ولكن علة توليدية للهدم، لأنه إيجاب فعل الإنسان معلول واحد، معلول منه هدم السقف، معلول لإزالة العمود، إزالة العمود معلول منه. زين، المعتزلة ومنهم المصنف، يعني على مبدأ المعتزلة المصنف مو أنه هو معتزل، زين، يقولون النظر يعني القياس علة توليدية لإيجاد العلم، والعلم معلول للقياس، فالعالم متغير وكل متغير حادث، هذا هو علة حدوث العلم. لكن هذا هي المقدمات، العالم حادث متغير وكل متغير حادث، هذا علة من؟ هذا الترتيب علة الإنسان، صحيح؟ يعني هذا الترتيب معلول للمرتب اللي هو الإنسان. في نفس الوقت هذا الترتيب يعطي الإنسان العلم بالنتيجة. فإذا النظر علة تامة وسبب تام توليدي لإيجاد الأشاعرة. يقولون لا، الإنسان مو هو علة الإحراق، الله سبحانه وتعالى علة الإحراق، لكن عادة الله تبارك وتعالى جرت أنه يحرق الأشياء متى ما الإنسان شال الحوجة ألقاها في النار، الله ذاك الوقت يحرقها. متى ما جبت النار قربتها يم العودة، مو انت علة احراق العودة، الله تعالى علة احراق العودة، لكن يحرق العودة متى؟ مو وقت العودة وحدها او مذبوبة في شارع او ملقاة في مزرعة مثلا، وانما متى ما تقاربت مع النار، ذات الوقت الله يفيض عليها الاحراق. وهكذا الله تبارك وتعالى هو علة خلق الانسان، لكن متى ما صار تقارب الرجل مع المرأة، الله تعالى تبارك وتعالى في ذات الحال يخلق، وهكذا في بقية الأشياء. فقط الله هو العلة، وبقية الأشياء كلها معدة ومقربات. فإذا أو بالتوافي بين الشيئين، تقارب بين شيئين عادة الله جرت في خلق الأشياء. فإذا الإنسان شو يسوي هنا؟ الناظر المرتب للقياس يهيئ المقدمة. إذا تهيئ العالم متغير وكل متغير حادث، ذاك الوقت الله تعالى يعطي للإنسان العلم بهذه النتيجة. أما الحكماء فإنهم كلام آخر. شنو كلامهم؟ كلامهم يقولون أن الإنسان علة معدة، ولكن العقل الفعال هو الذي يعطي العلوم، مو فقط الله، وإنما الله بواسطة العقل الفعال يفيض الصور على مصوراته. لكن المصنف ينتقل القول الأول وما يرتضي القول الثاني والثالث. أقول اختلف الناس هنا في المعتزلة على أن النظر مولد للعلم، مولد تام يعني علة توليدية وسبب للعلم. والأشاعرة قول ثاني، قالوا أن الله تعالى أجرى عادته بخلق العلم عقيب النظر، يعني بعد القياس، وليس النظر موجبا ولا سببا للعلم، بل هو معد. واستدلوا على ذلك بأن العلم الحادث أمر ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات، فاعل للممكنات، على ما يأتي في خلق الأعمال الجزء الثالث، فيكون العلم من فعله أيضا. يعني هذا قايتين الأمور المجردة والمعنوية على الأمور المادية. فلو مثل ما الله تعالى يحرق في الأمور التكونية عند التوافي، الله تعالى يفيض العلم عند التوافي.
والمعتزلة لم طبعا بعد رأي الفقهاء ماذا؟ والمعتزلة لما أبطلوا القول باستناد إلى الأفعال الحيوانية الاختيارية مو الجبرية. ها يعني أكو فعل حيواني إذا نسميه فعل جبري مثل رعشة القلب، دقة القلب، تنفس، رمش العين وما أشبه، هاي كلها بيد الله سبحانه وتعالى مو بالاختيار. أما أكو أفعال اختيارية بيد الإنسان، بيد الحيوان، رواح، المجيء، الأكل، النوم وما أشبه. لما أبطل القول باستناد الأفعال الحيوانية الاختيارية إلى الله تعالى بطل عندهم هذا الاستدلال، وإنما قالوا الله تبارك وتعالى خير الإنسان في الفعل. فإذا الإنسان يمكن أن يكون علة من الأشياء. ولما رأوا العلم يحصل عقيب النظر وبحسب النظر، وينتفي العلم أيضا عند انتفاء النظر يعني القياس وما أشبه، حكموا عليه بأن النظر سبب للعلم كما في سائر الأسباب الطبيعية والتكوينية. المصنف يطرأ والحق أن النظر الصحيح يجب عنده حصول العلم مثل ما تقدم سابقا، ولا يمكن تخلف العلم عن النظر الصحيح. فإننا نعلم قطعا أنه متى حصل لنا اعتقاد المقدمتين مثل العالم متغير وكل متغير حادث، فإنه يجب حصول النتيجة العالم حادث. الأشاعرة أشكلوا على المعتزلة، قالت الأشاعرة التذكر، احنا شنو قلنا؟ قلنا دائما النظر سبب تام للعلم، فإذا العلم شو يصير؟ معلوم. النظر شو يصير؟ علم. هل يمكن في وقت من الأوقات المعلوم يتخلف عن العلم؟ لا. الأشاعرة يسمون المعتزلة قالوا إذا تقولون النظر علة تامة للعلم، شلون في بعض الأوقات العلم ما يصير مع النظر؟ وين؟ الأدب.